الوجه الثاني
صفحة 24 الفصل الثاني علم الوراثة. يشكل علم الوراثة جزءا أساسيا من علوم الحياة، وكانت بدايته الجادة منذ نهاية القرن التاسع عشر تقريبا، ويعمل العديد من العلماء والباحثين في الكثير من أنحاء العالم في هذا الميدان، لأنه ذو أهمية كبرى في بعض العلوم التطبيقية كالطب والزراعة. ويتوقع منا بعد دراستنا لهذا الفصل أن نكتسب بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن 1- نحدد وبشكل دقيق الفرق بين الصفة الوراثية والصفة المكتسبة والصفة الكمية. 2- نعلل سبب اختيار مندل لنبات البازلاء في تجاربه. 3- نتتبع خطوات ونتائج إحدى تجارب مندل. 4- نفرق بين الصفة السائدة والصفة المتنحية. 5- نستخدم الطراز الجيني للآباء في تحديد صفات الأبناء. 6- نعرف الطفرة الوراثية الجينية ونحدد أسبابها. صفحة 25 مفهوم الوراثة. إن علم الوراثة يبحث في مجال انتقال الصفات الوراثية من جيل لآخر، وذلك بدراسة أوجه التشابه والاختلاف بين الآباء والأبناء ومسبباتها، كما أنه يدرس العوامل والطرق الوراثية التي تؤدي إلى إنتاج أفراد يتحلون بخصائص جديدة وأنواع وفصائل لم توجد سابقا. الصفات الوراثية والصفات المكتسبة. يمكن تقسيم صفات المخلوقات الحية إلى قسمين هما: ألف، الصفات الوراثية وهي الصفات القابلة للانتقال من جيل لآخر. ب، الصفات المكتسبة وهي الصفات غير القابلة للتوارث. فلون الشعر ولون الجلد والصلع وعدد الأصابع وفصيلة الدم ومرض السكري والعمى اللوني كلها صفات وراثية، لكن تعلم علم من العلوم أو مهارة من المهارات يعتبر صفة مكتسبة. والصفات المكتسبة هي أساس التفاضل بين الناس. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سورة الحجرات آية 13. فلا يفضل الإنسان على غيره بعرق أو نسب، وإنما بتقواه وأخلاقه وما يقدمه للناس من خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. سؤال للتفكير: هناك صفات يحملها الفرد نتيجة حادث كانقطاع أحد الأصابع أو اليد بأكملها أو تغير لون الجلد نتيجة حرق، هل نعتبر هذه الصفات وراثية أم مكتسبة؟ وهل يمكن أن تنتقل إلى أولاده؟ مع التعليل. صفحة 26. الصفات الوراثية تنتقل من جيل لآخر، من الآباء إلى الأبناء بواسطة المورثات، ومجموع المعلومات الوراثية التي يحملها الفرد تسمى التركيب الوراثي، أما الصفات التي تحددها هذه المعلومات فتسمى الشكل المظهري. وهناك صفات تسمى الصفات الكمية، وهي الصفات التي تنتقل إلى الفرد عن طريق الوراثة، ولكنها تتأثر بالعوامل البيئية، ومثالها وزن الإنسان ومقدار المحاصيل الزراعية وإنتاج الحيوانات للحليب والبيض. كل هذه الصفات محددة في الفرد عن طريق انتقالها إليه من والديه، ولكنها تتأثر بنوع الغذاء المعطى للفرد. فإذا أكثر الإنسان من تناول المواد السكرية فإن وزنه يزداد بشكل كبير، وإن قلل منها نقص وزنه، كما أن النبات يتأثر بنوع وكمية السماد الذي يزود به. وكذلك فإن لدرجة حرارة الجو المحيط ومدة التعرض للشمس دورا في ذلك، علما أن تأثر الصفات الكمية بالوراثة والبيئة تتفاوت حسب تلك الصفة، فمنها ما تؤثر فيه البيئة بشكل أكبر، ومنها ما تؤثر فيه الوراثة أكثر، وقد يصعب الجزم بشكل دقيق عن مدى تأثير كل منهما في تلك الصفة. تاريخ علم الوراثة. يعتبر علم الوراثة في مقدمة العلوم الطبيعية من حيث النجاح الذي حققه، والبرهان على ذلك إنتاج العديد من السلالات الجيدة من الحيوانات والنباتات التي يستخدمها الإنسان في حياته. وقد لاحظ الإنسان منذ آلاف السنين أن العديد من الصفات تنتقل من جيل لآخر، وأن بعض الصفات غير قابلة للانتقال، واستغل الإنسان هذه الحقيقة في انتخاب بعض السلالات الجيدة وتربيتها والمحافظة على جودتها عن طريق التزاوج بينها. وقد مارس ذلك الكثير من الشعوب منذ عهود بعيدة مثل البابليين وقدماء المصريين، وقد حاول عدد من الفلاسفة تفسير انتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء بتفسيرات بعضها ثبت بطلانه وبعضها يحمل جزءا من الصحة. وقد أرشد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إلى بعض الحقائق عن الوراثة في عدد من أحاديثه الشريفة. صفحة 27: أتعلم بنفسي. نجمع بعض الأحاديث الشريفة التي تطرقت لمجال الوراثة، ونحاول أن نطلع على بعض شروحاتها. وبتقدم العلوم بدأت تتضح معالم علم الوراثة شيئا فشيئا، إلى أن وضع أسسه العالم النمساوي غريغور مندل عام 1865 ميلادية. تجارب مندل: ولد غريغور مندل في أسرة فقيرة، وتابع دراسته في العلوم الطبيعية والرياضيات، وبعد عدة تجارب قام بها تمكن من وضع قانونين أساسيين لتوارث الصفات عام 1865 ميلادي، وتعتبر النتائج التي توصل إليها مندل أساس بناء علم الوراثة الحديث. اختار مندل نبات البازلاء لإجراء بحوثه بعد عدة تجارب أولية، واختياره لهذا النبات يرجع للأسباب التالية: 1- سهولة زراعته وقصر عمر جيله. 2- إمكانية تلقيحه ذاتيا وسهولة تلقيحه صناعيا بتدخل الإنسان. 3- وجود أنواع متعددة منه، لكل نوع صفات محددة مثل طول النبات ولون البذور وغيرها. أجرى مندل تجارب عديدة على نبات البازلاء، وتمت هذه الدراسات في 7 صفات من صفات النبات، وركز أبحاثه على 4 صفات منها، وهي طول الساق ولون البذور وشكل البذور وشكل القرون. وسنعرض إحدى تجارب مندل على نبات البازلاء، صفحة 28. معارف إضافية: الصفات 7 التي درسها مندل وأجرى عليها تجاربه في نبات البازلاء هي: 1- شكل البذور مستدير أملس أو مجعد. 2- لون البذور أصفر أو أخضر. 3- لون الأزهار حمراء بنفسجية أو بيضاء. 4- شكل القرن الثمرة أملس أو أجعد. 5- لون القرن الثمرة أخضر أو أصفر. 6- الساق من حيث الطول والقصر. 7- موضع الأزهار في آباط الأوراق أو موزعة على طول الساق أو مرتبة في شكل خيمة عند قمة الساق. علما أن هناك صفات أخرى بسيطة غير هذه 7، مثل لون قصرة البذرة أي غلاف البذرة. صفحة 29: تجربة مندل لدراسة صفة لون البذور في نبات البازلاء. 1- اختار مندل نباتات بازلاء ذات بذور خضراء وأخرى ذات بذور صفراء، وقد تأكد من نقاء صفاتهما عبر الأجيال، أي أن كل واحد منها لا يعطي إلا بذورا بنفس لونه فقط. بتتالي زراعة بذور كل منها فأعطت أجيالا متتابعة تحمل نفس صفاتها. 2- انتزع مندل الأسدية من أزهار النباتات قبل نضج المتك لضمان عدم حدوث التلقيح الذاتي فيها. 3- قام بتلقيح زهرة النبات الذي يعطي بذورا صفراء بلقاح من نبات يعطي بذورا خضراء، كما قام بتلقيح زهرة النبات الذي يعطي بذورا خضراء بلقاح من نبات يعطي بذورا صفراء، ويسمى هذا التلقيح بالتلقيح الخلطي. ثم غطى مياسم المتاع حتى لا ينتقل إليها حبوب لقاح من نباتات أخرى. 4- أنتجت النباتات كلها بذورا صفراء فقط واختفى اللون الأخضر، وتسمى النباتات الأساسية التي زرعت جيل الآباء وإنتاجها يسمى جيل الأبناء. أطلق مندل على صفة اللون الأصفر في البذور اسم الصفة السائدة، أي أنها تغلب على الصفة الأخرى، كما أطلق على صفة اللون الأخضر في البذور اسم الصفة المتنحية. لماذا؟ صفحة 30. 5. عندما زرع البذور التي نتجت في الجيل الأول أنتجت نباتات تحمل اللون الأخضر في البذور، ولكنها قليلة مقارنة بالتي تحمل اللون الأصفر، إذ إنها تشكل ربع الناتج فقط، أما الأصفر فيشكل 3/4 ناتج الجيل الثاني. وعندما كرر مندل التجربة على الصفات الأخرى خرج بنفس النتيجة. نتذكر أن عضو التذكير في الزهرة يسمى الطلع، وهو يتكون من عدد من الأزدية، وكل سدات تتكون من جزء رفيع يسمى الخيط، في أعلاه انتفاخ يسمى المتك الذي تتكون فيه حبوب اللقاح، وعضو التأنيث يسمى المتاع، وهو يتكون من كربلة أو أكثر، وكل كربلة تتكون من انتفاخ في الأسفل يسمى المبيض، يخرج منه جزء رفيع يسمى القلم، وفي أعلى القلم يوجد الميسم الذي تسقط عليه حبوب اللقاح. استنتاج مندل من التجربة. استنتج مندل من هذه التجربة ما يلي: 1. لون البذور يعتمد على عوامل موجودة في النباتات تنتقل من جيل إلى آخر عن طريق الأمشاج، فهناك عامل يحدد اللون الأصفر للبذور وعامل آخر يحدد اللون الأخضر. 2. عندما يلتقي هذان العاملان في الجيل الأول يكون عامل اللون الأصفر سائدا على عامل اللون الأخضر الذي يكون متنحيا، وهذا يؤدي إلى إنتاج بذور صفراء فقط في الجيل الأول. 3. عندما تتكون الأمشاج من الجيل الأول بواسطة الانقسام الاختزالي تنفصل، أي تنعزل هذه العوامل بعضها عن بعض، ثم تلتقي مرة أخرى عند تكوين الجيل الثاني. 4. إذا التقى عامل اللون الأصفر بعامل اللون الأخضر مرة أخرى تكون النتيجة بذرة صفراء، أما إذا التقى عامل اللون الأخضر بعامل لون أخضر آخر فالنتيجة بذرة خضراء. صفحة 32. وعرف بعد ذلك أن العوامل التي ذكرها مندل هي المورثات، ولسهولة الدراسة تم وضع رمز لكل مورث، والرمز عبارة عن حرف يدل على الصفة، وعادة يكون أول أو ثاني حرف في اسم هذه الصفة، وإذا كان المورث يعطي صفة سائدة كتب الحرف بشكل كبير، مثلا حرف الخاء مكتوب بشكل يعني فيه ميلان عن الخط العادي، أكبر من الخط العادي، أما إذا كانت الصفة متنحية فيكتب بشكل صغير، مثلا خاء بالخط العادي الطباعي. وبما أن كل صفة يمثلها مورثان فيكتب الحرفان معا، مثلا خاء خاء كبير وكبير، أو خاء خاء كبير وصغير، أو خاء خاء صغير وصغير. ما الفرق بين الأمثلة الثلاثة؟ ويسمى الحرفان معا بالطرازي الجيني، ولا يهم أن يكون الحرف هو بداية اسم الصفة السائدة أو الصفة المتنحية. هل عرفنا الآن ما معنى هذه الأحرف في علم الوراثة؟ لنحاول أن نلخص ما توصلنا إليه بشأنها. صفحة 33. هل كان مندل متفوقا في دراسته؟ معارف إضافية. على الرغم من أن مندل أسس علم الوراثة وقدم قوانين تستند إلى دراسات وتجارب طويلة، إلا أنه لم يكن ناجحا في دراسته، حيث أخفق مرتين في اختبار يعد للمتقدمين للتدريس في المرحلة الثانوية، وكانت لجنة الاختبار تنظر إليه على أنه لا يملك من المعلومات ما يؤهله لتدريس المرحلة الابتدائية، بل إن العلماء المعاصرين له لم يلتفتوا إلى ما قدمه من نتائج بشكل جاد، وقابلوها بالسخرية، فعاش فقيرا ومات مغمورا، كما أن كثيرا من العلماء المشهورين كان ينظر إليهم على أنهم فاشلون دراسيا، وبعد قرابة 16 عاما اكتشف العلماء أن هذا الرجل قد قدم فعلا أسسا عجز عنها كبار علماء عصره. والذي يهمنا في قصة مندل أن النجاح لا يعني أن يحفظ الإنسان ما يقدم له من معارف فقط، بل أن يعمل عقله في دراسة ما يقدم له، ثم يسعى هو بنفسه لكشف الجديد. وكثير من العلماء والمكتشفين في بداياتهم لم يكن قصدهم التوصل إلى النتيجة التي قدموها لاحقا، وإنما تم ذلك أثناء ممارسة هواية معينة أو تفحص الأشياء من حولنا أو محاولة تفسير بعض الظواهر التي نشاهدها، ثم يقودهم ذلك إلى الخروج بتصور عما رأوه، وبعد إجراء تجارب أخرى يأتي الاستنتاج أو الاكتشاف. ويجب أن نتذكر أن تركيز الفرد على حفظ المعلومات في العلوم دون الاهتمام بالمهارات وتنمية التفكير العلمي السليم سيؤدي في النهاية إلى نسيان المعلومات، فيصبح الشخص وكأنه لم يتعلم شيئا. صفحة 34، تمثيل تجربة مندل السابقة باستخدام رموز الطراز الجيني. أولا باستخدام الأسهم، جيل الآباء، نبات أصفر البذور، نبات أخضر البذور. الآن بالنسبة لجيل الآباء، نبات أصفر البذور خاء كبير خاء كبير يؤدي إلى خاء كبير، يعني الجيل الأول خاء كبير خاء صغير أصفر، 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 الطراز الجيني والأصفر هو اللون. إذن واضح أن الجيل الأول كان كله أصفر. ماذا نلاحظ على الطراز الجيني لأفراد الجيل الأول وماذا يعني ذلك؟ ونأخذ فردين من الجيل الأول لإنتاج الجيل الثاني. نقول الجيل الثاني خاء خاء كبير كبير أصفر، خاء خاء كبير صغير أصفر، خاء خاء كبير صغير أصفر، خاء خاء صغير صغير أخضر اللون. إذن الطراز الجيني طلع لونه أخضر في الجيل الثاني. ولماذا أعطى النبات الذي طرازه الجيني خاء خاء صغير صغير بذورا لونها أخضر؟ صفحة 35، ثانيا باستخدام المربعات لتحديد الطراز الجيني. يمكننا استخدام شكل آخر لتمثيل التجربة بدلا من استخدام الأسهم، وذلك باستخدام مربع أو معين يحوي عددا من المربعات الصغيرة، كل مربع منها يمثل أحد الأبناء ويكتب فيه طرازه الجيني، بينما تكتب مورثات أحد الوالدين أعلى المربع ومورثات الوالد الآخر على يسار المربع. الآن كما يلي: أفراد الجيل الأول من جيل الآباء. أفراد الجيل الأول، لاحظ عندنا الآن مربع داخله أربع مربعات، في أعلى المربع الكبير من الخارج مكتوب على يسار المربع هذا هناك خاء خاء كبير من الأعلى وخاء خاء صغير كلها صغير من اليسار. هذه الاثنين ببعضهما البعض يمثلان أمشاج الآباء. الآن في الداخل المربع الأول من اليمين من الأعلى خاء كبير خاء صغير، الثاني اللي جنبه أيضا خاء كبير خاء صغير، والثالث والرابع مثله خاء كبير خاء صغير خاء كبير خاء صغير. أفراد الجيل الثاني من الجيل الأول نفس الصورة، الأولى مكتوب هنا أمشاج الجيل الأول، بيطلع عندنا خاء كبير خاء صغير، خاء كبير خاء كبير، بعدين تحت خاء صغير خاء صغير وخاء كبير خاء صغير. وقد أجريت في مطلع القرن الحالي تجارب عديدة بقصد معرفة إمكانية تطبيق قوانين مندل على وراثة العديد من الصفات في الحيوان والنبات، ودلت النتائج على أن وراثة العديد من الصفات تتبع قوانين مندل، ولكن هناك حالات يستلزم انطباقها على هذه القوانين بعض التعديلات أو التغييرات. وبما أنها لا تتبع قوانين مندل بشكل كامل، اتفق على تسميتها بالوراثة اللامندلية. صفحة 36، الوراثة اللامندلية، معارف إضافية. دراسات مندل وتجاربه تتحدث عن ظهور الصفة من عدمها، إما أصفر وإما أخضر وإما قصيرا وإما طويلا، فلا يوجد احتمال آخر. ولكن وجد في تجارب لاحقة أن بعض الحيوانات أو النباتات يكون للأب لون وللأم لون آخر، فيولد لهما ولد له لون متوسط بين لون والديه. مثلا في نبات فم السمكة، وهو نبات زهري عشبي يمكن مشاهدته في المشاتل، وأزهاره تشبه فم السمكة. إذا لقح نبات لون أزهاره أحمر بنبات لون أزهاره أبيض يكون الناتج ورديا، وهذا ما يسمى بالوراثة اللامندلية. وينطبق ذلك على نبات البيتونيا، وهو نبات زهري عشبي يكثر في الشوارع والحدائق وأزهاره كبيرة الحجم. صفحة 37، الطفرة الوراثية. من أهم خصائص المخلوقات الحية من الناحية الوراثية قابليتها للتغير الذي يؤدي إلى إنتاج صفات جديدة وأنواع وفصائل مختلفة من هذه المخلوقات، وهذا من حكمة الخالق عز وجل ولطفه بعباده، إذ إن إنتاج تلك الأنواع غالبا ما يكون فيه فائدة للإنسان في غذائه أو لباسه أو دوائه. وينتج هذا التغير عن تغير في المعلومات الوراثية الموجودة في الصبغيات، حيث إن أي تغير في المركبات الكيميائية المكونة للمورثات يؤدي إلى تغير في المورث، وبالتالي تتغير الصفة الوراثية التي يحددها هذا المورث. وهذا التغير يعرف بالطفرة الوراثية أو الطفرة الجينية، وكلمة طفرة تعني التغير السريع المفاجئ الثابت، أي أن ذلك شيء جديد لم يكن في الآباء. وحدوث الطفرات الوراثية بشكل طبيعي أمر نادر جدا، إذ لا يتعدى احتمال حدوثها في أي مورث واحدا في المليون، ولكن يوجد عوامل بيئية تؤدي إلى زيادة ظهور الطفرات بشكل كبير. ومن أوائل الذين اكتشفوا العوامل المؤدية إلى حدوث الطفرات العالم مولر عام 1927 ميلادية، عندما تمكن من إحداث طفرات بنسبة عالية بعد تعريضه الخلايا للأشعة السينية أشعة X. ثم تم اكتشاف العديد من هذه العوامل كالأشعة فوق البنفسجية والأشعة النووية والأشعة الكونية، ووجد أن معظم هذه العوامل تكون خطرا على المخلوقات الحية، لأن الأكثرية الساحقة من الطفرات الناتجة عنها تؤدي إلى صفات غير مرغوبة فيها، وهذا ما أثبتته الأبحاث التي أجريت على سكان هيروشيما ونجازاكي اللتين تعرضتا للقنابل النووية في الحرب العالمية الثانية، وكذلك حادثة تسرب المفاعل النووي الروسي تشيرنوبل. صفحة 38، أتعلم بنفسي. الأشعة السينية لها فوائدها الطبية، كما أن لها أضرارا قد تحدث بسبب سوء استخدامها. ما هي فوائدها وما أضرارها، وكيف نتعامل معها بشكل سليم، ولماذا تمنع المرأة الحامل من أخذ الأشعة السينية؟ اكتبوا مقالا قصيرا عن هذا الموضوع في حدود الصفحتين، على أن يكون من مصادر معلوماتكم أثناء إعداد المقال زيارة مركز صحي أو مستوصف قدر الإمكان، وبعض الكتب والمجلات العلمية والطبية. هناك أبحاث أخرى تبين منها أن العديد من المواد الكيميائية الطبيعية أو التي ركبت اصطناعيا تؤثر على الصبغيات وتؤدي إلى ازدياد نسبة حدوث الطفرات، ومنها دخان السجائر وبعض صبغات الشعر، ومواد كيميائية موجودة في قطران الفحم الحجري، وهناك علاقة قوية بين حدوث الطفرات والإصابة بمرض السرطان. ولعل من أهم طرق الوقاية من مرض السرطان معرفة مسبباته والعمل على تلافيها وإبعادها عن مواقع عيش الإنسان. أتعلم بنفسي. السجائر عدو في ثوب صديق. ما هي مكوناتها وما أضرارها، وما هي أفضل الطرق لتجنبها، وكيف يمكن للمدخن التخلص منها؟ يفضل زيارة جمعية مكافحة التدخين في مدينتكم أو الاتصال بها كمصدر للمعلومات. على الرغم من أن معظم الطفرات مضرة، إلا أن بعضها وهو قليل ينتج عنه صفات تجعل المخلوق ينسجم مع البيئة بشكل أفضل، أو صفات مرغوبة من حيث الإنتاج الحيواني والنباتي.
بقية المادة في الشريط التالي.